السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. بعض الرسائل التي جاءتني، يسألني سائل: ما حكم العمل في شركات تصنيع الكمبيوتر والتلفزيون، على الرغم من أن هناك أناس لا يحسنون استخدام هذه الأجهزة؟ لا شك أن هذه الأجهزة تستخدم في الخير وتستخدم في الشر، فجهاز التلفاز لا شك أنه يبث القرآن الكريم، يبث قنوات الحديث النبوي، قنوات متخصصة، يبث القنوات الدعوية الشرعية، وهذا خير محض. وفي المقابل يبث قنوات العري والفيديو كليب والمسلسلات والأفلام الهابطة، وهذا شر محض. ولكن الإنسان الذي يتعامل مع هذا الجهاز يستطيع أن يتخير، يستطيع أن يختار ما هو خير ويستطيع أن يختار ما هو شر. نعم، قد يكون هناك أطفال لا يحسنون هذا الاختيار، فهناك ما يعرف بالتشفير أو التغطية على القنوات السيئة. إذن ففي الجملة العمل في إنتاج وبيع هذه الأجهزة لا بأس به، والأصل في الأشياء الحل، أما الاستخدام فالإنسان يحاسب على طريقة استخدامه. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور جمال،
تفضل يا أختي.
مرات ابني حامل في الشهر في بداية السادس، وراحت امبارح تعمل إشاعة فلقينا تشوهات كتير جدا في الجنين، يعني مستحيل حياته. الدكتور بيقول هو لو اتولد مستحيل يعيش، لان مفيش جدار البطن خالص، يعني الامعاء وكله خارج بره، وحتى في قصور برضه في تكوين الرئتين والكليتين. فهو لو نزلناه دلوقتي ممكن تولده طبيعي، لكن لو فضل مثلا لما كبر للتاسع تولده قيصري. فرأي الدين ايه؟ هو الدكتور بيقول هي كده كده هيموت.
ماشي يعني. يا ام محمد عفى الله عنكم. ماشي،
يعني بيقول مفيش فرصه لحياته.
ربنا يعوض عليكم
يا رب.
امين يا رب. اسمعيني عبر الشاشه، معنا اتصالات اخرى. طيب، بالنسبه لام محمد عرضت سؤال، الحقيقه هذا سؤال خاص، وحينما اعرضه على شاشه فليعلم المشاهد ولتعلم المشاهده ان الجواب سيقتصر على هذه الحاله، ليس جوابا عاما. ونحن في مثل هذه الأجواب بنحاول أن نبين الأمور العامة أو الأمور المشتركة، لكن لابد أن نعي وأن نعلم أن هذه الفتاوى لابد أن تكون فتاوى خاصة. أجيب عن فتوى أم محمد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيكم يا أم أحمد.
من فضلك يا دكتور، هو حضرتك لو في مثلا واحدة جات لي في واجب ولاد أو واجب عملية أو كده، ادتني مثلا فلوس، هل ده دين عليا؟ والسؤال الثاني حضرتك، انا ان شاء الله هطلع عمره باذن الله في اول 4، فهل يجوز بعد ما اعمل عمره ليا ان شاء الله اعمل عمره مثلا لجدي متوفي؟ وبالله عليك انصحني ان دي اول مره اطلع عمره وفيها وكده، فادعي لي ان ربنا يكرمني بيفتح عليا بفتح من عنده في هذه العمره.
ربنا يتقبل منك يا ام محمد.
اللهم امين.
فتح الله عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصالات اخرى. اقول ام محمد سؤالها سؤال خاص ولابد ان تكون الفتوى فيه فتوى خاصه. كما ظهر من الاشعه التلفزيونيه ان الجنين مستحيل حياته، يعني نعم هو قد يعيش في البطن فتره ثم يموت، سيولد ميتا ولا بد. هي السؤال هنا، اذا كان سيولد ميتا ولا بد، هل من الافضل انزاله الان بعد الشهر الثالث او الرابع لان هذا سيكون ايسر واسهل، ام الانتظار حتى يتم فترة الحمل والولادة ستكون أصعب وربما تكون بالقيصرية؟ هذه مسألة يتكلم فيها الطبيب المسلم أو مجموعة الأطباء يتشاورون، وهم الذين يحددون هل الأولى إنزاله الآن أم الأولى إنزاله بعد ذلك، هل هناك احتمال لحياته، ولو كان هناك احتمال للحياة ما هي ظروف هذه الحياة. الأطباء هنا لا ينجمون، وإنما الأطباء هنا ينظرون ويطبقون القواعد العلمية التي درسوها والخبرات التي اكتسبوها على الحالة. فإن كان الجنين لن يولد حيا، مستحيل أن يولد حيا، فإسقاطه الآن أولى من بقاء الأم تتعذب، خاصة مع الظروف التي ذكرتها أم محمد في سؤالها. لكن أعيد وأكرر، هذه الأسئلة ليست قواعد عامة، يعني ما فيش واحدة عندها ظرف مشابه فتقول الشيخ قال على الفضائية على قناة الرحمة يجوز الإنزال، لأن الفتوى لابد تكون فتوى خاصة مؤيدة بآراء أهل الطب. هذه الفتوى الخاصة لابد أن تكون مؤيدة بآراء أهل الطب، وأنا بالصورة التي ذكرتها أم محمد، بالصورة التي قال فيها الأطباء باستحالة الحياة، أنا أرى أنه لا بأس بإنزاله الآن، ولا يعني لا ضرورة في الانتظار حتى يولد إذا كان سيترتب على الانتظار مفاسد أكثر. أم أحمد من القاهرة مسافرة تعمل عمرة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقها وأن يتقبل منها وألا تنسانا من دعوة طيبة صالحة. ومحمد سألتني سؤالين، السؤال الثاني عن حكم العمرة الثانية، ودايما اللي بيروح يعمل عمرة للمرة الأولى بيبقى شغوف بشيئين، الشيء الأول عايز يعمل العمرة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينخرم فيها شيء، يريد أن يؤديها على الوجه اللائق تماما، وهذا أمر حسن أن تكون حريصا على صحة العمل وأن تكون حريصا على كماله وأن تكون حريصا على أن يأتي على الوجه اللائق والمطلوب الذي يحبه الله، هذا أمر طيب، وهذا تحتاج فيه إلى معرفة بأركان العمرة وشرائطها والأمور الممنوعة عليك حال الإحرام، أنا أخاطب الذكر والأنثى، إذا عرفت هذا قبل أن تسافر وتستطيع أن تحصل هذا من كتيب صغير في أحكام الحج والعمرة مثلا، أو من شيخ في المسجد يعرض، أو من حلقة من حلقات التعريف بالحج والعمرة وبيان الأركان والشروط إلى غير ذلك، الوقوف على هذا سهل، والمسافر عادة يعني يجد من يعطي مثل هذا الكتيب ليتعلم من خلاله. كذلك أيضا نتعلم بالسؤال، نسأل أهل العلم، وعادة رحلات العمرة لا تخلو من إنسان يسأل في هذه المسائل. لكن يا أم أحمد، العمرة الثانية والثالثة عمرات التنعيم ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت حريصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي للعمرة الثانية، لا لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لأحد، وإن شاء الله ربنا هيوفقك وتعمل العمرة الثانية والعمرة الثالثة في رحلات مستقلة، وتعمل العمرة وتهبي ثوابها لمن تشائين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
تفضلي. الحمد لله يا شيخ بحفظ القرآن الكريم.
نعم.
وعندي سؤالين.
تفضلي.
إيه يا شيخ بحفظ القرآن الكريم وعندي سؤالين.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك. السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ متى يبدأ أذكار المساء؟ الراجح هل تبدأ وراء صلاة العصر وصلاة المغرب؟ والسؤال الثاني يا
متى يا أختي سلم
مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فقط أقولها ألف مرة. هل تحسب لي صلاة على النبي أو لا بد من الصلاة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسى من صالح دعائكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي سلمى. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا فضيلة الدكتور، بالنسبة هل يجوز الزواج بالكتابية؟ لو كان هل يجوز الزواج بالكتابية، هل الكتابية دلوقتي بتعتبر بتؤمن بالتثليث وبتؤمن بأن سيدنا عيسى هو إله، فهنا يعتبر ربنا سبحانه وتعالى كفرهم في الكتاب، فازاي النهارده ان المسلم يجوز له يتزوج بكافره وهي اصلا يعني بتندرج تحت انها مسيحيه؟
بارك الله فيك يا محمد، سؤالك وجيه واسمع الجواب عبر الشاشه.
ماشي.
بارك الله فيكم. ارجع تاني لام احمد بتسالني عن النقوط الذي يعطى في حال الزواج او في حال الولاده. هذا النقوط من باب الهبه، من باب الهبات. والأصل في الهبة أنها باب من أبواب التحاب، تهادوا تحاب، وهو لون من ألوان إعانة الإنسان في حالة الحاجة. لا شك أن الإنسان حال الزواج يكون محتاج للمساعدة، حالة الولادة قد تكون الأخت أو الأخ محتاج أيضا لشيء من المعونة، فتأتي صورة الهدية والنقوط لتعينه في هذا الموقف، فهي عادة طيبة وتندرج تحت المستحب من شرعنا. يعني لا أملك أن أقول إنها عادة فقط أو أنها مباحة فقط، لكن تندرج تحت المستحب من شرعنا. لكن الهبات هنا هبات مشروطة، والذي اعتبر هذا الشرط هو العرف، عرف الناس، تقاليد الناس، الهبات مشروطة بردها. ما لم تكن الهبة أو الهدية ممن ليعرف منه أنه لا يطلب الرد كنقوط الأب لابنته أو الأب لابنه، هذا يعرف من أن الأب لا يريد الرد، لكن نقوط الأكفاء بعضهم مع بعض العرف يقضي أن ترد الهدية بمثلها أو بأحسن منها، والله أعلم. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ.
تفضل يا أخي.
كنت عايز أسأل بس إن الشيخ محمد حسان كان قال على المستشفى اللي هي بتاعت الكبد اللي هي في المنصورة، فكان ينفع أدفع الزكاة على الحساب بتاعها؟
الزكاة لمستشفى السرطان.
لا، ينفع المستشفى للكبد حضرتك اللي
أي يعني أي مستشفى إن شاء الله.
يجوز إن شاء الله.
اسمعني عبر الشاشة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. معنا اتصالات أخرى؟ طيب ناخد فاصل ونتواصل ان شاء الله. وبعدين يا بطريق، الاخت سلمى من موريتانيا، يعني الحقيقة انا بعتذر لاني انا حاولت اسمع السؤال الاول مرة اخرى، يعني هي سألت عن شيء يتعلق بالصلاة الظهر والعصر او العصر والمغرب، انا الحقيقة لم يتبين لي السؤال، ولهذا انا اعتذر عن الحديث في مسألة لم يعني أقف على ماذا يريد السائل. أيضا هي سألت تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هل لو قلت هذا الذكر أو هذا الدعاء وثاب عليه؟ لا شك أن الإنسان يثاب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في الصلاة المفروضة والنافلة، يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أنها من واجبات الصلاة وتكون بعد التشهد. ونأتي بالصيغ المشروعة، الصيغة الإبراهيمية، والصيغة الإبراهيمية لها يعني وجوه كثيرة أو لها صيغ كثيرة. ويعني بالصيغة الإبراهيمية أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصيغة. وهذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة. لكن لو اكتفيت خارج الصلاة بقولي اللهم صل على محمد وآله أو اللهم صل على سيدنا محمد وآله فهذا كله حسن إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أم نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بس استشيرك بموضوع انه طبعا اخوي كاتب كتابه فاللي صار انه الخطيب قبل ما تسافر طبعا قالت لأهلها انه هذا الانسان ما بدي اياه وصارت تحكي عليه شغلات مش صحيحة واخوي يعني مرتين ثلاثة رح نوديه على المستشفى يعني من هذا الموضوع. فهلأ احنا وصلنا لمرحلة انه خلاص بده يترك.
نعم.
طبعا هل اللي احنا واقفين عنده انه هل انه هو يطلقها؟ طب ما هي من الاول يعني قالت انه ما بدها اياه. غير هيك كاينة مكتوب كتابها وما حكت له. كاين مكتوب كتابها ثلاث مرات يعني هلأ هو الثالث.
نعم نعم. السؤال يا ام نور هل يطلقها ويعطيها نصف الصداق ولا ماذا يصنع؟ هو ده السؤال؟
هلا على اساس انهم هن ما بدهم الصداق بس بدهم الذهب. فهو مو عارف هن ما بدهم الذهب هلا هو مو عارف شو يعمل يسامحهم بالذهب ولا ياخذ له. هل هو حلال انه ياخذ الذهب ولا يعطيها اياه؟ ممكن تفيدنا في الموضوع؟
ماشي يا ام نور بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير شيخ.
بارك الله فيك. الاخت ميساء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي صوت التلفزيون يا ميساء.
أنا سمعت شيخ بيقول على القناة.
أيوة.
بيحكي على القناة إنه يعني قل الله تعالى.
وطي التلفزيون يا ميساء.
ألو.
وطي صوت التلفاز واسمعيني عبر الهاتف.
يقول الله تعالى المال مالي. يقول الله تعالى المال مالي والفقراء وأولادي. أبنائي.
نعم. ماشي يا أختي. الأخ علاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا علاء.
كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خير.
أكرمكم الله.
الله يبارك فيك يا دكتور. بسأل حضرتك عن تلاوة القرآن أو قراءة القرآن دون ترتيل أو تجويد مع القدرة. ده السؤال الأول.
يعني كيف يقرأ دون ترتيل مع القدرة يا علاء؟
يعني قراءة لتحصيل الحسنات كل حصة بعشرة يعني.
طب هسألك سؤالا يا علاء.
اتفضل.
هذا يسيء ولا يحسن؟
يسيء ولا يحسن؟
يسيء أم يحسن؟
والله هذا لتحصيل الحسنات فقط.
أصل تحصيل الحسنات لابد أن آتي بالتلاوة على وجهها. أنت تقصد يريد أن يقرأ بسرعة.
ايوه صحيح.
هزرمه حاجه يقال لها الهزرمه.
ايوه.
هذه القراءه من المجيد ومن المتقن جائزه لانه لا يسمع الناس بل يسمع نفسه. فاذا قرا بهذه الصوره السريعه ليحصل الحسنات فلا باس لانه يحسن التلاوه ويحسن معرفه مخارج الحروف وصفات الحروف الى غير ذلك يا اخ علاء. لكن لو هو يحسن التجويد واساء لا شك انه لا يثاب بل يعاقب. واضح الفارق؟
طيب القراءة ترد ولا لا ترد؟
طبعا القراءة المسيئة ترد ويعاقب على هذا العمل لا يثاب عليه.
جزاكم الله
بارك الله فيك. انت تقول مع القدرة.
بعدين سؤال ثاني معلش.
اتفضل.
الله يبارك فيك. رفع اليد عند التكبير في قبل الركوع وبعد الركوع وبعد الركعة الثانية بعد التشهد والركعة الثانية وكمان تحريك السبابة اثناء التشهد.
ماشي يعني. ماشي أخ علي. بارك الله فيكم. الأخت رانيا السلام عليكم. السلام عليكم رانيا. واضح اتصال رانيا مش موجود. طيب في اتصالات أخرى. طيب الأخ محمد من السعودية سأل سؤال، ياريت بقى أخوانا المتصلين يصبروا عليها ولو دقيقة. سأل سؤال عن حكم الزواج بالكتابية، مع أن الكتابية الآن تؤمن بالتثليث وتؤمن أن المسيح هو الله وهو رب العالمين إلى غير ذلك من العقائد الكفرية. أنا أسأل الأخ محمد سؤال، هذه العقائد الكفرية مستحدثة أم قديمة؟ سؤال، إذا كان القرآن قد ذكر هذه العقائد الكفرية ورد عليها وقال لنا في صور عديدة، في سورة النساء وفي سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذن كان في وقت نزول القرآن أناس يزعمون أنهم من النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، هناك كانوا وقت نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، إذن هذا كان ثابتا وليس مستحدثا الآن، ومع ذلك جعل الله لهم أحكاما خاصة. من هذه الأحكام قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فأباح لنا نكاح الكتابية وأباح لنا ذبيحة الكتابي رغم أنه أثبت هذا، وفرق بين نكاح الكتابية ونكاح المشركة، فقال ربنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في سورة المائدة، فأباح لنا ربنا هذا مع علمه سبحانه وتعالى أنهم يقولون هذه المقولات ويعتقدون هذه العقائد، فالذي أنكر عليهم هذا الاعتقاد هو الذي أعطاهم هذا الوضع الخاص في قضية إباحة الذبيحة وإباحة النكاح. لكن لابد أن أعطي قيودا يا محمد. القيد الأول أن كثير من الفقهاء قالوا لو رأيته يسمي على الذبيحة باسم المسيح أو باسم معبود من المعبودات فلا تأكل، لكن إذا كانت الذبيحة ذبيحة نصراني أو يهودي ولا نعرف ماذا قال فالأصل فيها الحل، لكن إذا رأيته أو علمت منه أنه يذكر غير الله فلا تأكل. هذا كلام لكثير من الفقهاء قيدوا به أمر حل الذبيحة. كذلك حل النساء، أنا أريد أقول حل أو جواز، لكن لو سألتني الأولى لي أن أتزوج مؤمنة مسلمة أم يهودية أم نصرانية، لا شك الأولى أن أتزوج مؤمنة أو أن أتزوج مسلمة، ولا شك أن حتى في المسلمات أتزوج ملتزمة محجبة محتشمة تؤدي الفرائض تصوم رمضان، ولا أتزوج متبرجة بعيدة عن طاعة الله، لا شك أنني هنا أختار لنفسي الأفضل. لكن نحن هنا نتكلم عن أن القرآن أحل وأباح، وأنا أقول لك يا محمد أجمعت الأمة على ما جاء في كتاب الله من حل نكاح الكتابية وحل ذبيحة الكتابي، وأجمعت الأمة أيضا على كفر اليهود والنصارى اليوم، ليس فقط لأنهم يقولون عزير بن الله أو المسيح ابن الله وهذا يكفي للكفر، ولكن أيضا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي لم يؤمن من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب الذي بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني لا يؤمن به فهذا كافر، هذا كافر. ولا يقولن أحد أنتم تقولون البر، أنتم تقولون العدل، هذا شيء والحكم في العقائد شيء آخر، الولاء والبراء شيء آخر. ولهذا الذي يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبلغه دعوته ولا يؤمن به فهو كافر، وقد جاء هذا مصرحا في حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم عليهم بالكفر، هذا أمر شرعي، والإباحة نكاح الحرائر المحصنات منهن ده حكم شرعي، وإباحة أكل ذبائحهم هذا حكم شرعي فلا تتضارب الأحكام يا محمد، وإنما نفهم الأحكام كما فهمها المسلمون بل وكما أجمع عليها المسلمون. الأخ الذي سألني عن حيانة فاتني اسمه، سألني عن إعطاء الزكاة للمستشفيات، مستشفى الكبد بالمنصورة هل يعطى الزكاة؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن الزكاة مقصورة على الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر هذه الأصناف، قالوا وليس فيها المستشفيات، ليس فيها المدارس، ليس في مصارف الزكاة شيء من هذا، فقصروا الزكاة على المصارف الواردة فقط في الآيات. والبعض الآخر قال يعني رب العزة ختم الآية بقوله وفي سبيل الله، وفي سبيل الله مفهومها يعني الجهاد في سبيل الله، فبعض الناس وسع هذا المفهوم وقال كل شيء فيه خير فهو في سبيل الله. أنا الحقيقة أميل إلى القول الأول، لأنني لو قلت كل باب من أبواب الخير فهو في سبيل الله فهذا تعميم يعود على الأصناف الثمانية أو على التخصيص في الأصناف الثمانية بالإبطال. ما هو لزوم أو ما هو الداعي لتخصيص هذه الأصناف؟ فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، غارمين في سبيل الله، ابن السبيل، إلى آخر هذه الأصناف. ما الذي فهمته من ذكر هذه الأصناف سوى التخصيص؟ فإذا جئت في سبيل الله وعممتها على كل مصارف الخير وعلى كل الأمور الفاضلة فإن هذا يعني تعميم غير مقبول وغير راجح في هذه المسألة. يبقى السؤال تعليم العلم يدخل في سبيل الله؟ إذا كان تعليم العلم أو بناء المساجد في بلاد تحتاج إلى الدعوة كبلاد الكفار أو بلاد أهل الكتاب، يبقى لا شك أن هذا في سبيل الله، لأنه أول الجهاد، أول الجهاد الدعوة، الدعوة، التعليم، نشر العلم، تهيئة الدعاء الذين يدعون غير المسلمين لدين الله، هذا من الجهاد. طب لو قلت بناء المستشفى لعلاج الفقراء والمرضى أو لعلاج الجرحى من جرحى الحرب، لو بنيت المستشفى لعلاج جرحى الحرب فلا شك أنه في سبيل الله، لكن لو بنيت المستشفى لعلاج الفقراء مطلقا فلا شك أن هذا إدخال في سبيل الله في شيء من التوسعة أو شيء من التعسف، خاصة وأن المستشفيات العامة يعالج فيها الفقير والغني والمسلم وغير المسلم، فتخصيصها بالزكاة قد يكون فيه شيء، قد يكون التخصيص هنا فيه شيء إذا أخذنا بالمعنى الضيق لقوله تعالى وفي سبيل الله. أعود وأقول المسألة فيها خلاف بين أهل العلم حديثا، ومن قال بهذا أو قال بذاك فله رأيه وله فهمه وله توجهه لا ننكر عليه، لكن أنا أرجح أن مثل هذه المستشفيات لا تأخذ من الزكاة لأنها الأليق بها الصدقات، الأليق بها الصدقات. ونحن دائما نفتي بأن أموال الربا التي يخرج الإنسان منها بالصدقة أولى المصارف التي تستحق هذه الأموال هذه المستشفيات. لماذا؟ للهفة المحتاجين وللهفة المرضى إلى العلاج، ولا شك أن الملهوف يجب علينا أن نغيثه وأن نعطيه بما نستطيع وبما نملك، والله أعلم. أم نور من الكويت سألتني، أخوها عقد على زوجة وهي قد معقود عليها من قبل ولم تخبره، وهي الآن ترفضه ولا تريد استمرار إتمام الزواج. أم نور بتسأل ماذا يصنع هذا الأخ، يطلقها ويغرم نصف المهر ويغرم الذهب. لا شك ان هو ما اعطاه، يعني هو لم يعطيها مهرا بعد لكن اعطاها شبكه، هي بتسال عن الذهب، يطلقها ويغرم هذا؟ لو طلقها بارادته يا ام نور، يعني هو اللي عايز يطلقها، فانه لابد ان يغرم، لان من عقد على امراه ولم يدخل بها ثم طلقها اوجب الله لها نصف المهر، الا ان تعفو المراه او يعفو وليها الذي بيده عقدة النكاح، لكن حقها الثابت إذا طلقها هو أن لها نصف المهر، مش والشبكة تدخل في المهر، الشبكة هنا تدخل في المهر في أعرفنا نحن في مصر، لكن في بعض البلاد قد تدخل في الهدية. لكن لو هي التي لا تريده ولا ترغب به فهذا أليق وأشبه بالخلة. فإذا يقال لها أتردين عليه ما دفع؟ تريدين الطلاق؟ ردي عليه ما دفع. يبقى لا تكون هي التي تريد الطلاق ونغرمه هو، ونغرمه هو. يبقى هذا هو الحكم في المسألة، نفرق بينما إذا كان هو يريد أن يطلق، وبينما إذا كانت هي التي تطلب أن تطلق. في الحالة الأولى يجب أن يغرم وأن يعوضها، في الحالة الثانية لا يجب أن نغرمه، لأنه يريد إتمام الزواج، وما دفع هذه الأموال إلا للزواج، وهي لا تريد الزواج، هي ترفض الزواج. ففي هذه الحالة نقول لها ردي عليه، أتردين عليه حديقته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المختلعة، كذلك يقال لهذه ردي عليه مهره، ردي عليه ذهبه الذي دفعه، طالما أنت تريدين الطلاق وتصرين على الطلاق. الأخت ميساء من الأردن تقول: سمعت أحد الدعاء الأفاضل بيذكر يقول قال الله تعالى المال مالي والفقراء عيالي. يعني هذه العبارة بتشتهر على ألسنة الدعاء على اعتبار أنها من الأحاديث القدسية، والحقيقة أن كثير من الأحاديث القدسية التي يرددها الدعاء عبر الشاشات والقنوات وعلى المنابر أحاديث لا أصل لها. واحد يقول لي المعنى معنى جميل، نعم المعنى جميل، لكن أنت تنسب الكلام إلى رب العزة أو تنسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر هل أنت واثق من صحة هذا الكلام أو صحة نسبته إليه. يعني مش كل كلام حسن ننسبه إلى الله، وليس كل كلام حسن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكذابين، ومن كذب على الله فهذا شر الكذب، ومن كذب على رسول الله فهذا شر الكذب. ويكفي في هذا قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث أنا لا أظن أنه يصح، لكن يحتاج أن نراجعه إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بسام،
كيف حالك شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أقسم بالله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني لا يا أخي بسام، بارك الله فيكم.
أحيانا لجميع العاملين بقناة الرحمة.
بارك الله فيكم يا أخي.
الشيخ يلا، كنت عم تفي بسؤال بالنسبة لزواج الكتابيات.
نعم
يا شيخ، ما في ولا وحدة محصنة، كلهم يعني أهلهم أصدقاء ولهم يعني أمور زنا وما زنا.
هذا شرط في نكاح الكتابية يعني... يا بسام. نعم. يا بسام، نعم. هذا شرط مهم جدا في نكاح الكتابية.
نعم يا شيخ، شرط هذا
أن تكون
يعني
محصنة
الآن.
فإذا كانت ممن اعتادت البوي فريند يبقى هذه ليست محترمة ولا محصنة ولا يصح نكاح.
تعدل يعني بالمليون يمكن ما تلاقي وحدة محصنة.
احنا بنذكر الحكم الشرعي.
انا مقيم الان يعني في قبرص ومطلع على احوالنا صار لسنتين ونص.
نعم
يعني ما في ولا وحتى المسلمين هون يعني
أو لكن انا لكن انا اسالك سؤال يا بسام.
نعم.
النصارى في مصر او النصارى نعم. في بعض بلاد العربيه هل هن كذلك؟
ما بعرف، ما
اظن.
نعم
ما اظن، لان دي تقاليد بلاد غربيه النبيات. هذه تقاليد البلاد الغربية، والبلاد الغربية الآن أصبحت تسوي بين الزنا والزواج كما تعلم أنت. أخي
المسلمين يعني كثير عم يرتكبوا الأخطاء هاي،
ولهذا لا يجوز أن يتزوج المسلم من كتابية تستحل الزنا، لأن الشرط الرئيسي في حل نكاحها أن تكون محصنة. محصنة يعني إيه؟ يعني لا تستبيح الفواحش. فإذا كان المجتمع نفسه بيستبيح الفواحش ويراها مقننة كما يوجد في أوروبا الآن، البنت أول ما تبلغ تجيب صديقها ولا ينكر عليها أبوها ولا أخوها ولا ينكر عليها المجتمع، هذا ليس زواجا وهذا ليس إحصانا. حتى لو كانت بتصدق أو بتخلص لصديقها، يعني إحنا بنعلم أن كثير من النساء في أوروبا إذا صادقت البنت صديقا تخلص له، لكن هذا ليس زوجا. والصدق مع الصديق أو الصدق في الفاحشة ليس معناها أنها ليست فاحشة، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أم دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم دعاء من تونس، السلام عليكم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم سلمة.
بقول لحضرتك في عم الشيخ بعد إذنك، في امرأة كان رضعت ابن أخوها وبنت أخوها ده برضو، وبعد كده رضعتهم على ابنها وبنتها، بعد كده هي رزقت ببنت تانية وأخوها رزق بابن تاني، والولد عايز يتزوج البنت ديت.
الولد الثاني؟
اه الولد الثاني اللي مرضعش.
مرضعش من مرات خاله؟
لا.
مش كده؟
اه.
وهيتجوز بنت مرضعتش معاه خالص.
ايوه.
ده كان رضعت مع اخوه.
بالظبط كده.
يجوز يتجوزها.
يجوز يتجوزها؟
اه لانهما لم يجتمع على ثدي واحد.
ماشي ده خلاص.
القاعدة يا ام سلمة، القاعدة الشرعية ان الطفل اذا رضع من امرأة، احفظوها، الطفل الصغير اذا رضع من امرأة صار ابنا لها، اصبحت المرأة امه وزوجها ابوه واولادها الكبار والصغار اخوته، سواء اولادها من هذا الزوج او من غير هذا الزوج، كلهم اصبحوا اخوته، واولادها الذين ارضعتهم ايضا اخوته. لكن هذا طفل لم يرضع من المرأة، اخوه الذي رضع منها، فلا شيء في هذا، يجوز له أن يتزوج إذا كبر، يتزوج من ابنتها، بل يجوز له أن يتزوج من المرأة نفسها إن شاء، لأنها ليست أما له من الرضاعة ولا أختا له من الرضاعة. يا أم سلمة معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
ازيك يا فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب. عندي ثلاث أسئلة يا فضلت الشيخ.
اتفضل يا بنتي.
أول سؤال، أنا أحيانا بصلي العشاء بعد الساعة 12.
نعم.
يعني عايز اعرف الحكم في كده، انا بقى كده غلطانه؟ في ناس بتقول الصلاه العشاء ممكن تتصلى قبل ما تنام في اي وقت.
نعم.
تاني سؤال يا فضيله الشيخ، انا كان جوزي حلف عليا قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت نازله لما تقولي لي. معايا يا فضيله الشيخ؟
معاك يا بنتي.
فانا بصراحه انا نزلت من اول مره فنسيت، فمرتين نزلت عصبيه مش في دماغي بقى الطلاق خالص فنزلت، فهل كده انا وقع ثلاث وقع حلفان الطلاق كله؟
هو زوجك عارف ولا ما عرفش؟
عارف طبعا، انا قلت له ان انا نزلت.
قال لك ايه؟
قال لي انا مش قلت لك ما تنزليش، انت كده مش نافعالي تاني، يبقى عشان انا كده حلفت عليك طلاق بالثلاثه، هل كده يعتبر حلفان واحد؟
واحنا عايزين نسمع زوجك. طب السؤال الثالث
يا فضيله الشيخ، انا كنت حضرتك قلت لك قبل كده ان انا حلفت على حاجات وما عملتش بيها وعيت ربنا عليها. فانا دلوقتي ممكن اصوم شهر عوضا عن الحلفانات اللي انا حلفتها وما عملتش بيها وعيت ربنا عليها؟
لا،
بس انا دلوقتي حامل.
الكفارة معروفة، الكفارة صيام ثلاثة ايام لمن لم يجد الاطعام او الكسوة.
انا حضرتك قلت ايه، ممكن اصوم شهر كامل بس بعد المولد ان شاء الله؟
لا، أصل صيام شهر مش كفارة، صيام شهر لا يساوي الكفارة. كفرت اليمين بيصام عنها ثلاثة أيام لمن لا يجد الإطعام أو الكسوة. اسمعيني عبر الشاشة أم محمد. نعم. أم حازم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أم حازم.
أيوة شيخ جمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا فضيلة الشيخ، أنا عايشة في بيت مع جوزي مع ليلى يعني.
نعم.
احنا في البيت عاملين زي عشش كده فوق على السطح بنربي فيها طيور. فجوزي حلف عليا بالطلاق ما فيش حد يربي معايا في العشش بتاعتي، فحصل ظروف في البيت ووالدته حطت فيها الطيور بتاعتها من ورايا، طلعتها من ورايا يعني، والطيور دي ما عادتش اكتر من كام ساعة يعني ما باتتش، ونزلتها تاني كده. حلفان الطلاق ده وقع؟ وإذا كان وقع يعني يترد إزاي؟
ماشي يا أم حازم، وياريت جوزك يكون موجود يسمعنا.
طيب أنا عايز أسأل كمان سؤال.
اتفضلي.
لو الطلاق ده وقع وجوزي من النوع العنيد جدا مش هيرضى يروح يرد اليمين، أنا أتصرف إزاي؟ أنا دلوقتي عايشة هو ما بيكلمنيش وأنا ما بكلموش بقى يعني حوالي فترة يعني.
طيب ماشي يا أم حازم. ماشي يا أم حازم. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
والله بخير الحمد لله.
الله يبارك فيكم.
حياكم الله الشيخ جلال.
بارك الله فيكم يا أخي محمد وفي أهل الجزائر. تفضل يا أخي.
الله أن يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة في جنته.
آمين يا رب. بارك الله فيك.
لدي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، معظم المقيمين عندنا هنا في الجزائر لا يجهرون في قولهم آمين، بل يسرون في ذلك. وحتى الإمام نفسه لا يقولها جهرا بل يقولها سرا، فهل بهذا يرتكبون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل الناس الذين نراهم في الدنيا ونعرفهم بصورهم هل نراهم في الآخرة؟ على سبيل المثال، أنا الآن شيخي الشيخ جمال وعرش محمد على سبيل المثال وغيره من العلماء وجميع من نعرفهم، هل نراهم بالدنيا في الآخرة عفوا بهيئتهم كما نراهم في الدنيا؟ هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، هل زوجة الأب هل هي من المحارم أم أنها ليست من المحارم؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخي محمد. أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم فاطمة.
كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا منتقبة وابن خالتي هو عنده 12 سنة أصغر مني ب 13 سنة، فكده ألبس أدوم النقاب ولا إيه ولا عادي قدامه؟ هو بينه وبينه 13 سنة.
لا أسيبك من بينك وبينه قد إيه، هو بلغ ولا لم يبلغ؟
أو عنده دلوقتي 12 سنة.
12 سنة. ماشي يا أم فاطمة.
ممكن أسأل سؤال تاني؟
اتفضلي.
أنا ليا جارة يعني على طول بتطلب مني، يعني هي من نوع ايه، تطلب اي حاجه كل شويه، عايزه حبه مثلا زيت مش عارفه ايه، يعني تطلب مني حاجات، فانا لو مثلا قلت لها لا ما عنديش وانا عندي كده يعتبر كذب؟
يعني انت شايفه ايه؟
شايفه كذب.
يبقى كذب. يعني حاولي تتعللي، لو مش مستطيعه تتعللي بشيء من المعارض. يعني
لا، هي يعني من نوع استغلاليه، مش قلت يعني محتاجه يعني استغلاليه يعني تطلب كده
يلا عفى الله عنا وعنها. بارك الله فيك. ابو خباب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا ابو خباب.
بارك الله يا شيخ.
بارك الله فيك، احبك الله لازم احبتني له.
يا فضيله الشيخ، عندي بعض الاسئله لو سمحت.
تفضل.
اول سؤال يا شيخ، هل يجوز صلاه الجنازه على شخص لا يصلي والترحم عليه؟
ماشي يا ابو خباب.
السؤال الثاني يا شيخ، زوج الاخت هل هو محرم يا شيخ؟
زوج الاخت
هل هو محرم لاخوات الجوزه ولا؟
ماشي يا اخي.
والسؤال الثالث يا شيخ، هو بعد كرمت علامات حسن الخاتمه للميت، هل من يوم الجمعه من حسن الخاتمه الشخص يموت يوم الجمعه وصحيح انه يحسن السؤال القبر؟
ماشي، بارك الله فيكم.
والدعاء لنا يا شيخ ولأخي المتوفى، بارك الله فيك.
ربنا يعفو عنا وعنك وعنه ويغفر له ويرحمه. بارك الله فيكم يا أبا خباب. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله عليك، عندي سؤالين بس.
تفضل يا أخي محمود.
السؤال الأول، الواحد لما يصلي صلاة مفروضة مفرد، فهل يجوز له الأذان أم بالإقامة على طول؟
يا 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 محمود، يا محمود.
نعم.
هي بيصليها وحده في إيه؟ في مكان عمل ولا في صحراء ولا فين؟
في مكان عمل أو في البيت.
لا، في البيت.
والسؤال الثاني، الإمام يوم الجمعة عندما يدعو في نهاية الخطبة، المأموم واجب عليه أن يرفع يده؟
ماشي يا أخي.
ولو سمحت، عندي استفسار ثاني بسيط لو سمحت يا فندم.
تفضل.
الاستفسار الثاني عندي، توضح لي الايه اللي بتقول في القران تقول وكان عرشه على الماء.
ايوه.
والايه اللي هي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واطلب من فضيلتك الاجابه، لان انا في السعوديه والمغرب يعني اوشك على الاذان، فانا اريد اسمع الاجابه بعد اذن المتصلين.
وانت
يعني
اسئلتك كثيره يا محمود. لا تؤذن، لا تؤذن في بيتك للفريضه يا محمود. اذا فاتتك الفريضه في المسجد فلا فلا يشرع ان تؤذن في البيت، وانما تصليها اما جماعه مع اهل بيتك واما منفردا. رفع الماموم يده في دعاء الجمعه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. الايات بقى ان شاء الله يعني اذكر تفسيرها مع مع بقيه الاسئله يا محمود. ارجع للاجابات التي الاخت ميساء اجبنا عن سؤالها. الاخ علاء انا اجبته عن قراءه القران دون ترتيل مع القدره. انا اقول ان كان يسيء في القراءه، يعني هو قادر على الترتيل ولا يرتل فيسيء، فلا شك ان هذا ياثم، لا يثاب وانما ياثم. اما ان كان يقرا القراءه السريعه التي يقال عنها الهذرمه، وهذه لا تكون الا من متقن ومجود وحافظ، فلا باس، لا باس، وان كان هذا خلاف الاولى، لان الاولى ان يرتل. قال ربنا ورتل القران ترتيلا. رفع اليدين عند تكبيرات الركوع والاعتدال وعند القيام للركعة الثالثة هذا ثابت، هذا من السنة. وتحريك السبابة في التشهد هذا من الأمور الخلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يشير بها هكذا، ومنهم من يقول يحركها يحركها. يبقى في إشارة وفي تحريك. وقد ثبت أن بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله قال إن الإشارة لا تنافي التحريك، الإشارة لا تنافي التحريك، لأنني لو أشرت لإنسان فقلت له تعال هنا مش هعمل له كده، لكن أقول له تعال هنا ففيها حركة، يقال أشار لكن هو حرك هذا. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا أرى أن المسألة لا تستحق منا الجدل الكثير، بل هذا مما يعني يسعنا ألا ينكر بعضنا على بعض فيه. أم محمد من القاهرة بتقول أصلي العشاء بعد الساعة 12 مساء، يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل، لكن نصف الليل مش دايما الساعة 12. يعني أنت لو خصمت توقيت لو حسبت من توقيت المغرب إلى توقيت الفجر هذا هو الليل، قسمته على اثنين هيطلع عادة الساعة 11 وشوية، هذا هو نصف الليل. فيستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، ويكره صلاة العشاء بعد ذلك إلا لمن كان معذورا كنائم أو غيره. المعذور يصلي وقتما ذكر أو وقتما تذكر، لكن الذي يريد اختيار الأولى أو اختيار الأفضل تأخير العشاء مستحب، وتأخيرها إلى نصف الليل هذا أقصى ما يمكن أن نؤخر العشاء إليه اختيارا. ولهذا أقول لأم محمد لا تصليها بعد الساعة 12، صليها قبل الساعة 12 11 وما قبل الساعة 12. قال لها علي الطلاق ما تنزلي ونزلت. أنا عايز بس أقول السؤال ده وسؤال الأخت أم حازم، سؤالين مرتبطين بالزوج يحلف. يعني الزوج زوجته بتربي الطيور في عشة على السطح، فيقول لها علي الطلاق ما حد يحط في العشة طيور. طب ما يمكن حد يحط من غير ما تعلم هي يا أخي، وقد حدث ان امك وضعت الطيور بدون علمها. يعني ما هذا، ما هذا السفه؟ قول الرجل لزوجته علي الطلاق تفعلي كذا وعلي الطلاق ما تفعلي كذا من السفه، من السفه يا اخواني. نتقي الله ونحفظ ايماننا ونحفظ ألسنتنا من العبث ومن السوء. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او ليسكت. أيمان الطلاق ليست مشروعة، أيمان الطلاق من البدع التي تعارف عليها الناس وينكرها أهل العلم عليهم. طالما حلفت بالطلاق وأمك حطت الطيور، أو حلفت عليها ما تنزلش ونزلت. أنا جمعت السؤالين مع بعض، سؤال أم حازم وسؤال أم محمد، أم حازم من الجيزة أم محمد من القاهرة. يجب عليك أن تكفر كفارة يمين، يجب عليك أن تكفر كفارة يمين ولا تعود إلى الحلف بالطلاق مرة أخرى. إن أردت أن تحلف فعظم ربك واحلف بالله. أم محمد بتقول لي أصوم شهر كفارة. ما ينفعش صيام شهر كفارة، الكفارات مقدرة شرعا، كفارة اليمين يقول ربنا تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خيرني بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، من أفضل ما نطعم أهلينا، أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. قال: فمن لم يجد شيئا من هذه 3 فصيام 3 أيام. يبقى الذي يصوم هو الذي لا يجد الإطعام ولا يجد الكسوة ولا يجد تحرير الرقاب، هذا هو الذي يصوم. يصوم إيه؟ يصوم 3 أيام. طب ما هو فيش تحرير الرقاب الآن، لكن في كسوة وفي إطعام. فإذا كان لا يجد الإطعام أو لا يجد الكسوة أو يعجز عن أحدهما، يبقى يصوم 3 أيام. يبقى كفارة اليمين ب3 أيام. يا محمد تقول عندي أيمان كثيرة أنا لا أدركها ولا أعلمها. إذا أردت أن تكفري بعد ولادتك إن شاء الله، إذا أردت أن تكفري كفري بحسب ما يغلب على ظنك يا أم محمد. يعني علي يمين 2 3 بحسب ما يغلب على ظنك وعفى الله عنك. الأخ محمد من الجزائر يقول: عندنا يسرون بآمين، المأمومون والإمام لا يجهر بآمين، هي السنة الجهر بآمين، وقد ثبت هذا في أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤمنون خلفه فيسمع للمسجد لجة، يعني يرتفع أصواتهم أو ترتفع أصواتهم بالتأمين فيسمع للمسجد صوت، يعني صوت مرتفع حينما يقولون آمين. لكن من أسر بآمين لا تبطل صلاته. أنا بس عايز أقول للأخ محمد من الجزائر حتى لا يتهم بعضنا بعضا ببطلان الصلاة، من لم يجهر بها وإنما أسر بها فلا تبطل صلاته، بل من لم يقولها أصلا أيضا لا تبطل صلاته، لكنه خالف السنة. السنة أن نؤمن على قراءة الإمام أو على قراءتنا نحن للفاتحة، من السنة أن نؤمن وأن نقول آمين. فإذا كانت الصلاة سرية لا شك أننا سنقرأ سرا ونؤمن سرا، أما إذا كانت الصلاة جهرية فلا شك أننا نسمع الإمام وهو يؤمن ونؤمن مع الإمام، نؤمن مع الإمام. إذا قال الإمام ولا الضالين نقول ونحن خلفه آمين، ونرفع أصواتنا يعني الرفع المعقول. يقول: من نراهم في الدنيا هل نراهم في الآخرة؟ لا شك، لا شك أننا نبعث، نموت ثم نبعث ونحشر، وأهل النار يتراءى بعضهم بعضا في النار، وأهل الجنة يتراءى بعضهم بعضا في الجنة، والجميع يتراءى بعضهم بعضا في المحشر في أرض الحشر قبل الدخول الجنة أو النار. فلا شك أننا يرى بعضنا بعضا على نفس الهيئة، نعم على نفس الصورة وعلى نفس الهيئة، وإن اختلف البنيان. فمثلا في الجنة يكون بنيان الرجل 60 ذراعا على طول أبينا آدم، يعني إذن يصير الخلق في الجنة عظيما بالنسبة للإنسان. وكذلك في النار جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث أن جسد الكافر أيضا يتضخم في النار، وإن كان الأحاديث فيها شيء فيها شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أخبرنا أننا نحشر وأننا نكون في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من السابقين إلى الجنة من غير سابقة حساب عذاب ولا حساب. أقول: يكون طول المؤمن في الجنة كطول أبينا آدم 60 ذراعا، لكن يتراءى بعضنا بعضا ويعرف بعضنا بعضا، ويتزاور المؤمنون في الجنة والمتحبون في جلال الله يجلسون على منابر من نور في الجنة أو حتى في المحشر. كل هذا ثابت يا أخ محمد. بيقول لي، بيسأل محمد: زوجة الأب من المحارم؟ نعم، زوجة الأب من المحارم. المحارم 3 أقسام: المحرمات من النسب، الأم، البنت، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت هذه محرمات من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم الخالة والعمة وعماتكم وعماتكم وخالاتكم، أو الآية تاني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وبيلتحق بدول يعني بنت الأخت وإن نزلت، بنت الأخ وإن نزلت، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، يعني بنت الابن تدخل في البنت والجدة تدخل في الأم. المحرمات بسبب المصاهرة أولها زوجة الأب، لأن ربنا تبارك وتعالى حرم علينا نكاح من تزوج بهن آباؤنا، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما كان قبل الإسلام عفى الله عنه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى أولى المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الجد، وكذلك زوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وكذلك أم الزوجة، أم الزوجة لقول ربنا وأمهات نسائكم، وكذلك الربيبة بنت الزوجة بشرط أن تدخل بأمها لقول ربنا تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. القسم الثالث من أقسام المحرمات الرضاع، وقد قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويلتحق بهذا القسم من ذكرنا في ردنا على أحد الأسئلة إن الولد إذا رضع من امرأة صارت المرأة أمه، وصار زوجها أباه، وصار أولادها وبناتها إخوة وأخوات له، وكل من أرضعتهم هذه المرأة إخوة وأخوات له لقول نبينا صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوجة الأب بمجرد العقد عليها تصبح من المحارم. أم فاطمة منتقبة، ابن خالتها عنده 12 سنة، بتقول أخلع نقابي أمام أم لا، إذا بلغ الصبي الحلم فصار رجلا وهو أجنبي، ابن الخالة أجنبي مش من المحارم، فهنا يجب عليها أن تنتقب أمامه ولا تخلع نقابها أمامه. لكن إن كان لم يبلغ الحلم بعد ولكنه يميز، يعني يعرف جمال النساء وحسن النساء، فهنا أيضا يستحب في مثل هذه الحالة أن تنتقب أمامه وإن لم يبلغ. أبو خباب بيسأل عن صلاة الجنازة على ترك الصلاة أو على من لا يصلي، صلاة الجنازة على من لا يصلي وصلاة الجنازة والترحم على من لا يصلي. هذه المسألة بتتفرع عن الحكم على تارك الصلاة، لو حكمنا عليه بالكفر فلا يجوز أن نصلي الجنازة عليه ولا نترحم عليه، لو حكمنا عليه بالكفر. وأنا عايز أقول أن الحكم بالكفر على تارك الصلاة حكم قضائي مش حكم فتوى. يعني حكم قضائي يعني يجب أن يستتاب أولا ليحكم عليه بالكفر، وكثير من الناس ينسون هذا. فإذا كان لم يحكم عليه بالحكم القضائي بالردة فالأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الإسلام، فيجوز أن نصلي عليه الجنازة، ويجوز أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، خاصة على الخلاف الدائر بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في من تركها كسلا ومن تركها استحلالا. من تركها استحلالا فهو كافر بالإجماع، أما من تركها تهاونا وكسلا فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم لا يكفرون، لكنه على خطر عظيم وعلى ذنب جسيم، ولكن لا تترك الصلاة عليه ولا يترك الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة. لكن يستحب لولي الأمر أو لمن له صفة في المجتمع أن يترك الصلاة عليه، ليكون هذا أبلغ في زجر تارك الصلاة، الإمام لا يصلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المديون، كان يسأل هل الميت عليه دين، يقولون نعم عليه دين، فيقول دونكم صاحبكم صلوا على صاحبكم، فيقول لهم صلوا أنتم عليه، لكن هو لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يبقى هنا قد يوجد حالة تفرقة بين الإمام وغيره من الناس، الإمام وغيره من الناس أو ذوي الهيئة من العلماء وغيرهم من الناس. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي خالد.
والله حضرتك أنا عاوز أسأل سؤال بس بالنسبة للبنوك يعني.
أيوة اسأل يا خالد.
زوجتي يعني عاوز أضع مبلغ من المال في البنك يعني.
بنك ربوي يا خالد؟
اللي هو بنك مصر وبنك القاهرة والبنوك دي يعني.
نعم.
فهل دلوقتي الفائدة اللي هي تأخذ عليها سواء إذا كانت شهرية أو ثلاث شهور أو كل سنة يعني؟
سؤالك واضح يا خالد.
بس مع العلم أني أنا سمعت من أكثر من 15 سنة يعني.
سؤالك واضح، اسمعني عبر الشاشة. الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام. بفضلك يا شيخ عن سؤالين.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول، أنا بعمل تاجر متجول وبصلي الظهر وبصلي العصر وراه مباشرة.
بتصلي الظهر والعصر ايه؟
وراه منه مباشرة يعني، بس بصلي خلص الظهر حاضر وبصلي العصر يخص.
مش فاهم يا احمد.
لا يا فندم.
فهمني سؤالك الله يكرمك.
انا بصلي الظهر يا فندم حاضر.
ايوه.
انا بسافر كل يوم.
ايوه.
بصلي الظهر حاضر وبصلي العصر قصر مباشرة بعده.
بتجمع الظهر والعصر يعني؟
ان شاء الله. هذا صحيح.
انت بتسافر مسافة قصر؟
بسافر مصر ان شاء الله.
بتسافر مسافة قصر، يجوز ان انت تجمع تقصر وتجمع.
يجوز
نعم.
السؤال الثاني سعادتك. انا طبعا يعني بسافر واشتغل في عربية وكده.
انا عايز افهم السؤال يا احمد، يعني ما تخليش في صعوبة في عرض السؤال.
ماشي فندم. السؤال الثاني، انا بعمل تاجر متجول.
ايوه.
ومع سيارة، فحدث ظروف ليا ان اتعصبت وحلفت بالطلاق اني من نازل النهاردة من العربية. فساعتك انا نزلت من العربية بالسنية ان انا ما نزلتش اروح لأي زبون خالص. فهل هذا يعني اليمين اللي وقع؟
طب يجوز ان انا احلف بالطلاق يا احمد؟
ما يجوزش يا شاب الشيخ، بس يعني برضو يعني
انا بسألك سؤال، قول لي اه لا، قول لي يجوز او لا يجوز.
لا يجوز.
يبقى تتوب الى الله وما تحلفش بالطلاق مرة اخرى. ماشي يا احمد؟ تتوب الى الله ولا تحلف بالطلاق مرة اخرى، وكفر كفارة يمين يا أحمد، ولا تحلف إلا بالله. الأخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بس.
تفضل.
المالك المستأجر والمؤجر بيتفقوا على عد إيجار بينهم، فطبعا في على محل تجاري مثلا في تأمين على المحل، فعشان ما يدفعوش التأمين مثلا على المحل بيعملوا العد بره بعيد عن الحكومة مثلا.
التأمين ده إجباري؟
أو عن المشروع.
التأمين ده إجباري يا أحمد؟
إجباري.
فعشان يتحايلوا على التأمين بيعملوا عقد غير موثق؟
أيوة.
طيب وبعدين؟
أنا بعمل العد اللي هو الغير موثق، بس العد عديم القيمة بدون التوقيع والختم.
ايوه.
فهم بيلجوا للتوقيع والختم من جهة تانية برضه غير شرعية.
بيجيبوه من جهة غير شرعية.
ايوه.
لا يجوز يا احمد.
لا يجوز
لان في تزييف وتزوير وكذب وغير ذلك وتحايل غير مطلوب، نسأل الله العفو والعافية.
شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت فاطمة، السلام عليكم. فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا فاطمة.
لو سمحت يا شيخ، في أخت يعني جه على بيتهم ديك رومي، فكانت يعني هي عندها ديك رومي كتير، فكانت عايزة يعني غلب على ظنها ان بتاعها جه مع التحة يعني ايه، وبعد كده حست ان بتاعها كان مع التحة، فهي دلوقتي عايزه تديلها التحة بس مش عارفه ازاي يعني بطريقه غير مباشره يعني.
لا تقول لها ده جاي عندنا، خديه اتفضلي خديه.
نعم.
هتقول لها ده جاي عندنا.
ما هي جت سالتها بعد كده قالت لها ما عنديش عشان اغلب على ظنها ان هي التحة.
لا طالما عرفت تقول لها والله انا كنتش ما كنتش عداهم كويس، ما كنتش واخده بالي كويس، اتفضلي الديك بتاعك اهو.
ماشي
ماشي يا فاطمة.
ماشي
مفيش فيها حرج يا فاطمة. انتصار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي يا أخت انتصار.
بدي أسألك يا شيخ، أنا عمري 60 سنة.
بارك الله فيك.
وحاب أحط النقاب، هل أنا من القواعد أعد أم ماذا؟
مش أنت حابة تلبسيه؟
أنا حابة ألبس.
البسيه
يعني ما فيش حرج.
وإن يتعففن خيرا لهن.
الله يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. أرجع تاني للأسئلة بين يدي. أبو خباب سألني عن صلاة الجنازة واطرحهم على ترك الصلاة وأجبته. في اتصال. أم أصالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي صوت التلفزيون يا أم أصالة.
يا فضيلة الشيخ، كان عندي أخ وفكنا ساعة كان بيخانق يعني مع والدي ووالدتي، فرح حلف يمين اللي مراته ما تخش عندنا، فدلوقتي عايز يشوف اليمين ده، مش عارفين بس نعمل ايه. وفي سؤال تاني،
قال ايه يا ام اصال؟
حلف يمين.
قال ايه؟
قال علي الطلاق، ما هي داخله جوه.
يتوب الى الله ويكفر كفاره يمين.
طب ممكن سؤال تاني؟
فهمت الجواب. سؤال تاني ماشي.
كان عندي واحده صاحبتي كان عندها اخ واحد وبنتين، فكان جي وابوها جي كل ما يجي يكتب حاجه، كان عنده محل كبير، كل ما يجي يكتب حاجه يقول له تعالى اكتبها باسمك، يقول له لا روح اكتب انت باسمك. يجي يكتب حاجه تاني برضو مثلا بيت محل، يقول له روح اكتب انت باسمك. بعدين راح جي بيقول له، فعلى اساس يعني اللي هو مش هياخد حق اخواته، هو ولد وبنتين، فجم مات بقاله 7 شهور. فجي دلوقتي اخواته بيطالب اخوهم يقول لهم ما كوش عندي حاجه بس. شكرا
فضيلة الشيخ. العفو يا بنتي. يعني الاخ هشام اسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا هشام.
عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت شيخ، بالنسبه للدعاء في البرامج المسجله، هل يجوز ان انا ادعي من ادعي يعني ورا الشيخ وهو بيقرا وهو بيدعي، وبرنامج مسجل مش على الهواء؟
يجوز يا هشام، لان انا سمعت دعاء فدعوت.
نعم.
حتى لو كان البرنامج مسجل، حتى لو كان اللي بيدعي ميت. يعني تصور كده، لو في برنامج مسجل بقاله 20 او 30 سنه لشيخ الازهر مثلا، الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق او غيره، سمعته يدعو فامنت، هل لا اثاب على الدعاء؟ اثاب، لا شك انني اثاب، لانني سمعت دعاء فامنت عليه. بارك الله فيك يا اخي هشام. الاخت منال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
صوت التلفزيون يا منال.
ماشي. حضرتك كمان متجوزة وجوزي ما بيشتغلش خالص، وانا خلاص من الطلاق وسايبة عيالي، وانا حاسة بالذنب ان انا سبت عيالي، بس هو مشتغل وانا بصرف عليه. ايه ذنبي انا؟
طلبت الطلاق؟
انا طلبت الطلاق
واتطلقتي؟
وقال لي كتبي تناسك ان انت ما تاخديش اولاد.
واولادك عاملين ايه دلوقتي؟
صغيرين.
عاملين ايه مع ابوهم؟
هو مش دعوه بيهم.
مين اللي بيصرف عليهم؟
هو بيصرف من معاش امه.
يعني بدا يصرف عليهم يعني؟
من معاش امه.
لا اثم عليك اذا طلبت الطلاق لعدم النفقه، لا اثم عليك. طالما طلبت الطلاق لانه لا ينفق، يبقى لا شيء عليك ولا اثم عليك. الاخت منى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضلي يا منى.
بقول لحضرتك انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
اولا انا عرفت ان اللي هو كريم التضفيف لما يكون فيه دهن الثوبان فهو نجس.
كريم ايه؟
كريم التضفيف، كريم للشعر وكده يعني تسريح.
في دهن
نعم؟
في بتقولي في دهن ايه ويبقى نجس؟
دهن ثوبان، يعني معمول بدهن الثوبان.
دهن الثوبان؟
فانا سمعت انه الشيخ كان بيقول ان هو نجس، يعني المفروض ان انا ما استعملوش، فانا ما كنتش اعرف. فانا دلوقتي لو انا يعني كنت بصراحه مثلا بيه او كده، هل انا كده لازم ان انا اغتسل وطهر يعني منه او كده ولا
لا؟ انت في كل الاحوال المعفو عنك. هو اولا دهن الثعبان. دهن الثعبان القول بنجاسته يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل. المساله الثانيه، لو على فرض انه نجس وانت ما كنت تعلمين شيئا، لا شيء عليك.
طيب سؤالي التاني حضرتك، هو انا لو مثلا يعني بعض الاوقات بيحصل مثلا انا يعني بس نادرا ان انا ممكن اصحى بعد الشروق، فاجي عشان اصلي، فالمفروض ان انا يعني عشان اصلي اصلي ركعتين الصبح وبعدين ركعتين السنة ولا
لا؟ ركعتين سنة وبعدين ركعتين الصبح
زي برضو في وقت
زي في وقت الصلاة بالضبط. بس المهم ان انت ما تتعوديش ان انت تنامي عن الفجر.
لا هو الحمد لله رب العالمين يعني
الحمد لله.
بس معلش معذرة في حاجة.
أيوة.
هو المرأة في لما بتيجي يعني انا بصلي دلوقتي في البيت بصلي الفرض، في يعني انا مش عارفة الصراحة يعني ما سألتش فيها حد يعني علم، اني انا دلوقتي لما يجي اصلي فرض بقيم الصلاة يعني اقول
يجوز يجوز تقيم الصلاة.
جزاك الله كل خير.
يجوز، لكن سنة الفجر سنة قبلية وليست بعدية،
جزاك الله،
فنصليها قبل الصلاة. الاخ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا خالد.
والله حضرتك انا كنت هشتري عربيه من بنك ناصر الاجتماعي فرع زيتون، والبنك هو اللي هيبيعها لي بعد سياره، ف وطبعا في مقدمه وفي فايده وكده، فانا كنت عايز اعرف بقى هل الكلام دوت في ربا ولا حلال ان اشتريها؟
هيبيعها لك بكام يا خالد؟
هيبيعها لي هياخد 6% فايدة.
انا بسألك سؤال بعيد عن هياخد كام، هيبيعها لك بكام؟
هيبيعها لي ب 88,000.
ب 88,000 هتدفع كام؟
هدفع 10,000
وبعدين تسدد 78. مش كده؟
ان شاء الله.
اذا اتفقت على انها ب 88 حلال، يبقى اشتريها بسعر محدد منه، خلي يحط الزيادة بتاعته فوق السعر.
يحط الزيادة بتاعته فوق السعر؟
فوق السعر، وتتفقوا انتوا على السعر. لكن ما تشتريهاش بسعر والباقي يبقى عليه فايده. خدت بالك من الفرق يا خالد؟
ايوه حضرتك.
ما اشتريهاش ب60 وادفع 10 وال50 عليهم فايده 10%، ما ينفعش. لكن هي هيبقى عليه ب80 ب88 وانا موافق خلاص لا باس. واضح يا خالد؟
تمام حضرتك.
هذا هو الفرق بين البيع والربا.
تمام حضرتك،
بارك الله فيكم. أرجع تاني لأسئلة الإخوة والأخوات، أرجع لأبي خباب من ليبيا بيقول هل زوج الأخت محرم لإخواتها؟ لا طبعا يا أبا خباب، زوج الأخت ليس من المحارم. أنا عدت لكم المحارم، قلت محارم من النسب ومحارم من المصهرة ومحارم من الرضاع. هل عددت زوج الأخت؟ واحد يقول لي ما أنت ما قلت لناش قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى التحريم هنا تحريم جمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين. يبقى لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين أختين أو بين أخت وعمتها أو أخت وخالتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التحريم هنا تحريم جمع وليس تحريم نكاح، بمعنى أن زوج الأخت لو ماتت زوجته يجوز أن يتزوج أخت زوجته، أو لو طلق زوجته يجوز أنه يتزوج أخت زوجته. المنهي عنه أن يجمع بين الأختين، ومن هنا فزوج الأخت ليس محرما لأخوات زوجته، وإنما الحرمة هنا حرمة مؤقتة، هي حرمة الجمع وليس حرمة الزواج. الموت يوم الجمعة وليلتها هل فيه فضيلة؟ نعم فيه فضيلة، فيوم الجمعة سيد الأيام، و قد صح كما في صحيح الجامع لعل الأصل في مسند أحمد وغيره أن من مات يوم الجمعة وليلتها أمن الفتان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني يدور بين الحسن والصحة وله روايات عديدة في مثل حاله. فهذا الحديث نعم صحيح، لكن نقول الحكم ليس على إطلاق. يعني لو مات كافر في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة هل يدخل الجنة أو يأمن من الفتان في القبر؟ لا. لو مات فاسق معلن بالفسق لم يعرف عنه أنه تاب كذلك لا. يبقى من نظن فيه الخير من علامات الاستبشار أو من علامات البشارة أو من وسائل البشارة أن يكون قد مات في يوم الجمعة أو ليلتها، أو مات بداء في بطنه أو نحو هذا، هذه من البشارات التي نستبشر بها إذا مات فينا الرجل الصالح. يبقى لابد أصلا أن يكون الرجل معروفا بالصلاح، معروفا بالاستقامة، باستقامة الحال، حتى نجري عليه هذه البشارات. أما إذا كان الرجل كافرا أو فاسقا معلنا بالفسق أو نحو هذا، فإيقاع البشارات عليه من باب التزيد في إنزال الأحكام الشرعية على من ليس بأهل لها. محمد من السعودية، أنا ألني بعيد عن التلفزيون فأجبت على هل يصلي الفريضة منفردا بالبيت ويؤذن، قلت له لا تؤذن، ورفع المأموم يده في دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة قلت ليس من السنة. بيسأل عن قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. العلماء نظروا في هذا الحديث فاستنبطوا منه أمور. الأمر الأول، ما هي أول المخلوقات؟ ظاهر الحديث يقول أول ما خلق الله القلم، يبقى ظاهر الحديث إن القلم أول المخلوقات، لكن مفهوم الحديث أن العرش أول المخلوقات. العرش أول المخلوقات، لأنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب وكان عرشه على الماء، يعني كان في هذا التوقيت عرش ربنا على الماء. بل قال بعضهم الماء الذي عليه العرش أول المخلوقات. المعنى الذي يريد أن يعرفه أخونا محمود من السعودية، يعني معنى إيه وكان عرشه على الماء؟ لأن رب العزة أخبرنا أن العرش فوق السماوات العلى، وأن العرش له حملة. فقبل أن يخلق الله الملائكة وقبل أن يخلق الله الخلائق كان عرش الرحمن على الماء بغير حملة، ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا، وهذا أمر غيبي فنقف فيه مع ما جاء في الخبر عن الله أو عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نؤول أو نحرف أو نرد دلالة النصوص بعضها ببعض. يبقى وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق، بعد ذلك صار العرش تحمله الملائكة كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في آيات القرآن، الذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيسأل عن الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني معناها إيه يا محمود؟ معناها إن من ساق هديا إلى الكعبة سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يذبح هديا أو حتى ينحر هديا. يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كان بعض الناس إذا راحوا يعملوا عمرة أو يحجهم ياخدوا هدي معاهم من بلدهم يسوقوه، فالذي ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى ينحر أو يذبح الهدي. ومعلوم أن ذبح الهدي في العمرة هيبقى هدي تطوع، في العمرة هيكون هدي تطوع يذبحه بعد التحلل، بعد التحلل من العمرة ويحل. في الحج هيكون هدي قران أو هدي تمتع أو فوق ذلك هدي تطوع، يعني ممكن يكون معه هدي تمتع وهدي قران وزيادة. في هذه الحالة أيضا لن يحلق ولن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر أو يذبح الهدي يوم العيد. يبقى دي معنى إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجة الوداع، لكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذه تفصيلات في باب الإحرام والحج والعمرة يا محمود، أنا أشرت إلى بعضها. الأخت انتصار كلمتني الأردن، قالت أنا عندي 60 سنة ونفسي ألبس النقاب، هل يجوز؟ البعض بيقول لها أنت من القواعد. نعم، أنت من القواعد، يجوز لك ألا تلبس النقاب، لكن لو لبست النقاب هتدخلي في باب الاستحباب، في باب قول الله تعالى وأن يستعففن خيرا لهن، أو كما يعني لا تحضرني اللفظة من الآية، لكن الآية في سورة النور واضحة الدلالة على ان القواعد من النساء مستثنيات من كمال الحجاب من تمام الحجاب، لكن لو ارادت ان تتعفف وتستكمل حجابها فلا شيء عليها، بل هذا خير لها وافضل. الحقيقة كل الاسئلة التي بين يدي يعني قد اجبت عنها بفضل الله ورحمته. يبقى يبقى هنا انني اخذ سؤال او سؤالين من الرسائل القصيرة. سائل يقول هل يأخذ المشاهد أجر عند مشاهدة القنوات الفضائية الدينية وماذا يعادل هذا الأجر؟ لا شك أنه يؤجر إذا قصد أن يسمع درس علم أو يسمع آيات القرآن الكريم أو يسمع تفسير القرآن أو يسمع الأحاديث النبوية وشرح الأحاديث النبوية أو يسمع خطبة جمعة أو محاضرة منقولة من مسجد من المساجد، لا شك أنه يثاب. نعم الثواب يختلف عن ثواب الذهاب للمسجد والجلوس في المسجد، لأن المسجد نفسه محل العبادة. يعني أنا لو رحت المسجد، لو ذهبت إلى المسجد لأصلي ولم أسمع درس علم، أنا أثاب على الصلاة وعلى الخطى وعلى المكث في المسجد ولو لم أسمع درس علم. لكن في البيت إذا استمعت إلى درس العلم عبر الشاشة لا شك أنني أثاب، لكن ثواب لا يعلمه إلا الله. يعني أنا ليس عندي من الأدلة الخاصة التي تقول من سمع درس علم في التلفاز فله كذا وكذا، هذه مسألة لله عز وجل متروكة لكرمه سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن الذي يسمع المحاضرات الدينية ويسمع الوعظ والذكر عبر الشاشات ويلتفت للشاشة ويتفاعل مع الداعي الذي يدعو من خلال الشاشة لا شك أنه يثاب على ذلك. هل تصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى وإن جاء على صورة مخالفة للمأثور في السنة من هيئته صلى الله عليه وسلم؟ لا تصح الرؤية. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لها ضوابط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشيطان يعجز عن أن يتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعجز أن يكذب ويدعي أنه النبي وهو ليس النبي. ففرق بين أن يكذب الشيطان ويزعم غير الحقيقة وفرق بين أن يتمثل هيئة النبي. فإذا رأيت النبي في المنام على هيئته الموصوفة في السنة فقد رأيته حقا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يكذب هنا ولا يستطيع أن يزعم أنه هو النبي كذبا وزورا. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.